تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأحرم بكم في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. أدعو لوالدي ربنا سبحانه وتعالى ينجيه رب العالمين، يعني ربنا يا رب يعفيه مما هو فيه. وأدعو لوالدة وحماة الأستاذ كريم السويفي، والدة الأستاذ محمد مدني، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو لشقيقة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، توفيت شقيقته هذا الأسبوع. أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يسكنها في الفردوس الأعلى، وأن يجمعها مع أمهات المؤمنين في جنة النعيم. اللهم آمين يا رب العالمين. ونبدأ النهاردة كلامنا كما وعدناكم، وقلنا هنبدأ إن شاء الله من النهاردة إن شاء الله في شرح كتاب قصة النهاية. قصة النهاية بتحكي أحداث نهاية العالم. طبعا الموضوع مش هقدر ان انا اوفيه حقه في شهر او في 20 حلقة او 30 او اكثر، انما الموضوع محتاج فترة طويلة جدا عشان نتكلم عن شرح كل حاجة، عن قصة النهاية، عن شرح علامات الساعة الصغرى، عن شرح علامات الساعة الكبرى، عن كيف تقوم الساعة، عن القيامة، لما تقوم القيامة ايه الاحداث اللي هتحصل قبل قيام الساعة، وايه الاحداث اللي هتحصل اثناء قيام الساعة. موضوع في غاية الروعة والجمال، موضوع خطير جدا جدا ومهم جدا جدا. ايه سبب ان انا اخترت ان انا اتكلم في هذه الايام عن قصة النهاية؟ الحقيقة ما يحدث الان سواء في ارض مصر او في اي مكان على وجه الارض في الوقت الحالي، ده ان دل على شيء فيدل على ان فعلا محتاجين ان احنا نتذكر ان في يوم سنلقى فيه المولى عز وجل سبحانه وتعالى. في ناس عندها مراقبة لله سبحانه وتعالى، وفي ناس بتحب ربنا جدا، وفي ناس عندها إيمانات عالية فوق ما نتصور، وفي المقابل ناس أكاد أجزم بأنها نسيت أن في حاجة اسمها آخرة، ونسيت أن في قيامة، ونسيت أن في جنة وفي نار، ونسيت كل حاجة من أمور الآخرة، وفكرت أن هي مخلدة في الدنيا، فبغت وطغت وأذت الناس في حتى في أرزاقها. يعني أنا مش متخيل الإنسان اللي بيأذي بلده، بيأذي أهل بلده، بيخرب وبيدمر وبيعمل وبيحاول يعمل أي حاجة في الدنيا من أجل إسقاط دولة مسلمة، ده ممكن يكون فاكر إن في يوم ربنا قال عنه سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ربنا وصفه وقال يوم تبلى السرائر، يعني الأشياء اللي أنت بتسرها في صدرك ربنا سبحانه وتعالى يكشف كل ده. ليه؟ لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يعني وصف اليوم دوت أن بتبعثر فيه القبور ويحصل ما في الصدور، فكل ما في الصدور بيبدو. والمولى عز وجل بيوضح أن كل ده مكتوب في صحيفتك، كل ما تفعله، كل كلمة، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والمولى عز وجل قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فربنا بيرد عليهم بيقول لهم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يبقى إذن في يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وسنسأل عن كل صغيرة وكبيرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومولى عز وجل يعني سبحانه وتعالى يعني لا يترك شيئا، يعني المولى عز وجل لا ينظر إلا إلى قلوبنا، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. إذن نظر الحق سبحانه وتعالى مباشرة إلى قلب العبد المؤمن، ربنا مطلع على قلبك، ربنا شايف انت بتفكر في ايه، يعني يعلم السر واخفى. السر هو اللي انا مخبيه دلوقتي في صدري وفي قلبي، امال ايه اللي هو اخفى من السر؟ اللي اخفى من السر ان ربنا يعلم سبحانه وتعالى. النهارده مثلا احنا في شهر 3، ربنا يعلم ان انت في سنه 2016 في يوم 31 مثلا ديسمبر الساعه 5 العصريه وثلاث دقائق في المكان الفلاني انت هتعمل كذا. فالله عز وجل يعلم مسبقا، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون كيف كان يكون. حقيقة قبل ما ابدا في شرح كتاب قصه النهايه، في رساله اخونا الحبيب مخرجنا الجميل الاستاذ حمدي ربنا يحفظه وصل لي رساله وقال لي معلش لازم ترد على الرساله دي ضروري جدا. اختي من بلجيكا بعت رسالة بتقول ان هي شافت، اظن مش عارف الحلقة اللي فاتت او اللي قبلها اللي كنت بتكلم فيها عن التوبة، بتقول فتاة مسلمة تعيش في بلجيكا وفعلت كل المعاصي وكل الموبقات وعقت والديها ثم سمعت الشيخ محمود المصري وتابت الى الله عز وجل. مش دي الاشكاليه، يعني مش طالع، انا مش طالع اقول الرايه دي عشان اقول ان هي تابت على ايديا، دي هو الاستاذ حمدي بس بيقول لي قولي الجمله يعني كامله، ثم تابت على يدي بفضل ربي سبحانه وتعالى اولا واخرا. لكن هي الاشكاليه مش في انها تابت، الاشكاليه ان بعد ما تابت بيجي لها هواجس بتقول لها رغم ان انت تبتي من كل المعاصي ومن عقوق الوالدين وابتديت تصلي ولبست حجاب وعملت كل دوت، انت ربنا مش هيقبلك. عايز اقول لاختي الفاضله اللي بعت الرساله ديت، عايز اقول لها اوعي تلتفتي لمثل هذا الكلام ابدا، كل دوت من تيئيس الشيطان للانسان. الشيطان من ضمن وظائف الشيطان ان هو يريد ان يحزن الذين امنوا، عايز يدخل الحزن على قلبك، عايز ما يفرحكيش بالتوبه، عايز يخليك ما تثبتيش. عايز اقول لحضرتك كلمه وهي كانت منتظره وقالت عايزه كلمه من الشيخ عشان اثبت، ربنا يا رب يثبتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي كان يكثر من هذا الدعاء كما عند الترمذي سند صحيح، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل كان هذا الدعاء هو اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي هو صاحب اطهر قلب واثبت قلب واتقى واخشع قلب في هذا الكون صلى الله عليه وسلم. اختي الفاضله طبعا ما اعرفش اسم حضرتك، لكن عايز اقول اختي الفاضله اللي من بلجيكا، عايز اقول لك اثبتي ولا تلتفتي مثل هذا، ولو جالك الشيطان يوسوس لك ان ربنا مش هيقبلك قولي قولي اخس عدو الله، انا حسن ظني بالله سبحانه وتعالى ان ربنا هيقبلني وهيغفر لي، ومش يغفر لك وبس، لا ده ربنا يبدل سيئاتك الى حسنات، لان ربنا اللي قال كده في سوره الفرقان الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحانه وتعالى اوعي تيأسي ولا تقنطي من رحمه الله، لان هذا القنوط من رحمه الله ده كبيره من الكبائر، اوعي تقع فيها واوعي تظني ان المولى عز وجل يعني مش هيغفر لك، لان ذنبك مهما عظم فهو شيء. وقد قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. انا ببعت الرساله دي لاختنا الفاضله، ولكل انسان في الدنيا تاب وجاله الشيطان بيقول له خد بالك انت ربنا مش هيقبلك، اللي زيك بعد كل اللي عملته دوت عايز ربنا يقبلك. عايز اقول لكل اخت وكل اخ فاضل، عايز اقول اذا كان ربنا قبل هذا الرجل الذي قتل 99 ثم أكمل بالعابد 100، يعني قتل 100 نفسا، ومع ذلك المولى عز وجل أمر الأرض كلها، أمر أرض الطاعة أن تقاربي وأرض المعصية أن تبعدي، وسخر له الكون كله من أجل أن يتحرك لتوبة التائب. فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وابن مسعود لما تاب زازان على أديه حضن وقال له كيف لا يعني لا أبكي وكيف لا أفرح وكيف لا أحب من أحبه الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نبدأ مع بعض في كتاب أنا بعتبره من يعني الحمد لله من الكتب المهمة، مش عايز أقول إن هو أهم كتاب، إن الحمد لله في كتب كتير عملتها مهمة برضه، لكن أنا بعتبره هذا الكتاب علامة من علامات اللي عملتها في حياتي، اللي هو كتاب قصة النهاية. قصة النهاية اللي هيتصفح الكتاب، أرجو امسك الفهرس قبل أي حاجة، بص على المادة العلمية اللي مكتوبة في الكتاب. طبعا لن تجد ولا حديث ولا أثر ولا أي حاجة إلا فضل الله، يعني كعادتي في كتابة كتب الحمد لله رب العالمين الأمانة العلمية، حديث محقق برقم الحديث برقم الكتاب برقم الباب أو بالباب والكتاب ورقم الحديث والحكم على الحديث، سواء كان الحديث صحيح أو حسن أو غير ذلك لابد من حكم على الحديث. الكتاب مسلسل بشكل يعني الحمد لله رب العالمين، ما تقرأه هتشوف المادة اللي فيه معمولة ازاي. قدمت مقدمة طويلة جدا مهمة جدا جدا قبل الكلام عن شرح علامات الساعة الصغرى والكبرى، علامات حاجات معينة ان احنا ليه بنتكلم عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، وليه بنتكلم عن قصة النهاية، وايه هي الفوائد اللي ممكن نستفيدها من الكلام عن قصة النهاية، وايه الاشياء اللي ممكن ان احنا يعني نلقيها على ارض الواقع من خلال التعايش مع قصة النهاية. موضوع مهم جدا وجميل جدا هنتعايش مع فترة طويلة جدا، وهو موضوع مش قصصي لكن موضوع في غاية الأهمية. ونفس الإنسان بطبيعته مولعة بحب الغيب ومعرفة الغيب، لما تيجي تكلم إنسان عن الغيب، عن الغيبيات، عن القبر والآخرة، طبعا القبر كان ده كله عشان بنعد عليه، لأن احنا مش هنتكلم عن رحلة إلى الدار الآخرة، احنا شرحناها هنا. وإن قدر ربنا سبحانه وتعالى وأذن سبحانه وتعالى هشرح برضو رحلة إلى الدار الأخيرة في سلسلة أخرى بشكل جديد خالص بفضل الله سبحانه وتعالى، هيبقى فيها برضو شرح للكتاب اللي هو رحلة إلى الدار الأخيرة. طب إيه الفرق بين رحلة كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة وبين كتاب قصة النهاية؟ كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة بتناول فيه الرحلة كاملة بداية من خلق الإنسان انتهاء بالجنة والنار. كتاب قصة النهاية بتكلم فيه عن أمور خاصة بالاستعداد ليوم القيامة، وعن الإيمان بأشراط الساعة، وعن الفوائد اللي احنا بنستفيدها من معرفة أشراط الساعة وازاي نلقيها على الأرض الواقع. ثم بعد ذلك شرحت شرحا كاملا لأشراط أو علامات الساعة الصغرى اللي هي وصلت في الكتاب هنا أظن حوالي 94 علامة. أنا لما كنت كتبت كتاب رحلة الدار الأخيرة كنت عامل شرح مختصر جدا جدا لعلامات الساعة الصغرى والكبرى، لكن كانت علامات الساعة الصغرى اللي موجودة عندي في كتاب رحلة الدار الأخيرة كانت أظن ساعتها كانت حوالي 59 علامة. لكن مع كتاب قصة النهاية بدأت إن أنا أفتح بقى في كل كتب السنة، وبدأت إن أنا يعني أتبحر في موضوع أكتر وأكتر، إلى أن يسر الله عز وجل إن اكتشفت إن في علامات صغرى تانية أنا ما كنتش أوردتها في كتاب رحلة إلى الدار الأخرة، فبفضل الله سبحانه وتعالى استدركت الأمر وقمت شارح كم علامة، 94 علامة من علامات الساعة الصغرى. طيب علامات الساعة الصغرى عدت ولا ما عدتش؟ بعض الناس تقول خلصت كلها، طبعا الكلام ده غير صحيح، وبعض الناس تقول لك ما بدأتش، برضو الكلام ده غير صحيح. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن علامات الساعة الصغرى ديت بدأت بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ده يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة الصغرى؟ أي نعم، علامة من علامات الساعة الصغرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلامة من علامات الساعة الصغرى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بدأت علامات الساعة منذ ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تستمر علامات الساعة الصغرى. الحقيقة العلمية اللي أنا اكتشفتها وأنا بكتب هذا الكتاب، والكتاب الحقيقة استغرق مني بعض التحقيقات العلمية المهمة جدا في غاية الأهمية، ولأول مرة ستجد في كتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا أحسب يعني هذا ليس إن أنا بقول إن أنا جبت اللي محدش جابه، لكن هي مسألة اجتهاد، إن أنا اجتهدت ولأول مرة، رغم أن أنت تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم أن علامات الساعة الكبرى غير مرتبة، مستحيل ما تلاقيش في أي كتاب أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيرتب لك علامات الساعة الكبرى. والدليل أنك تلاقي حديث صحيح مسلم علامات الساعة الكبرى النبي يذكرها بترتيب معين، ثم حديث آخر أيضا صحيح مسلم ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة الكبرى بترتيب تاني خالص، إذن فهي غير مرتبة. لكن عملت استقراء للأحداث التي تكون قرب قيام الساعة وتفاعل مع بعض أو بين بعض علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وبدأت أعمل لها ترتيب، ووضحت لحضرتك في الكتاب دوت ترتيب كامل لعلامات الساعة الكبرى حسب استقراء للأحداث، وهذا اجتهاد مني، فإن أحسنت فلي أجران، إن أصبت فلي أجران، وإن أخطأت فلي أجر واحد، لأن هذا اجتهاد مني في ترتيب علامات الساعة الكبرى، وذلك من خلال استقراء بعض الأحداث التي تحدث عند نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، وعند ظهور قبل ذلك المسيح الدجال، وعند ظهور أو خروج يأجوج ومأجوج، وإلى غير ذلك من علامات الساعة الكبرى. ليه محتاجين نتكلم عن الموضوع ده بالذات؟ إنه موضوع أنا بظن إن هو ده موضوع الساعة، قصة النهاية اللي هي نهاية أحداث العالم. مهم أوي إن احنا نعرف إن في آخر يا جماعة، إن خدوا بالكم احنا بنتخاصم وبنتشاجر وبنعمل مشاكل، وفي ناس زعلانة من بعضها، وفي ناس عمالة بتسب بعضها، وفي ناس بتسخر عشان تضحك الناس على ناس، وفي ناس بتعمل حاجات عشان تضره وثم يظهر على انه يعني بينفع البلد. وفيه 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 في النهاية بقول وعند الله تجتمع الخصوم. في يوم لازم نفتكره، إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. قبل 100 سنة حبيب قلبي ما كانش في حد فينا موجود على وجه الأرض، وبعد 100 سنة يقينا تقريبا يعني لن تجد واحدا منا على وجه الأرض، إلا أفراد قليلة جدا ممكن يتولد النهاردة ويعيش مثلا 100 سنة، يعيش 110 سنة، لكن ما حدش بيطول السن ده، يعني ما بقتش منتشر أو ما بقتش ظاهرة. لكن في الغالب كل من على الأرض الآن بعد 100 سنة يقينا مش هتلاقي حد فيه موجود. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقين. طب ليه ربنا ما قالش يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقين؟ ليه فملاقين؟ الفاء تفيد التعقيب والسرعة، يعني ستلقى الله في أسرع وقت. الله أسرع وقت إزاي؟ إذا كان أنا عايش 60 70 80 سنة. قال لك إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ممكن تكون شايف اليوم القيامة ده بعيد قوي، وممكن تشوفه أبعد مما نتخيل، لكنه قريب، وكل ما هو آت فهو قريب. اسأل واحد دلوقتي من أبائنا الأفاضل الله يحفظهم يا رب، وأمهاتنا الطيبات أصحاب القلوب الجميلة اللي قاعدين بيشوفوني دلوقتي، الله يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين ويسعدهم ويجمعنا بهم في الجنة. قول للناس اللي عاشوا 60 70 سنة، انت دلوقتي وانت قاعد هل متخيل ان 70 80 سنة عدوا من عمرك؟ يقول لك والله يا ابني كأنها أحلام، أنا مش مصدق. أنا فاكر وأنا لسه صغير، طفل صغير بلعب كرة في الشارع، أنا ما عارفش العمر جري بسرعة كده إزاي. هي كده يوم القيامة ويوم القيامة، يعني قال جل وعلا ويوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الناس بقى اللي هم إيه مجرمين مش إحنا. طيب والتانيين برضو ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قعدتوا في الأرض كم سنة؟ شوف ربنا بيخاطبهم بالسنين، هم خاطبوه بالأيام. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أو هنا عند علماء اللغة العربية تساوي بل. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم. ودلالة هذا من الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بمعناها بل عابر سبيل، لأن الغريب قد يذهب من بلده إلى بلد آخر فيأنس في ذلك البلد، إنما عابر السبيل لا يأنس في البلد إلا ساعات معدودة ثم ينتقل ويمشي يروح البلد اللي هو رايحة. عايز يقول له خليك في الدنيا كأنك مسافر، أنت على سفر، ولا راحة للمسافر إلا بالوصول للمنزل، والمنزل هو الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل اللي هو الجنة. فين المنزل يا رسول الله؟ قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. محتاج أفكر كل إنسان بيسيء لمصر إن كل ما هو آت فهو قريب، في يوم هنلقى فيه الله سبحانه وتعالى وهتتسأل عن بلدك. اوعى تفتكر إن حب البلد مش من حب الدين أو مش من الدين، بل هو من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة حبا شديدا، وهو خارج منها صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنحب مصر مش جاهلية ولا عنترية ولا حزبية، ولا بنحب بلدنا، بلد ربنا ذكرها في القرآن أكثر من 30 مرة، وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف لا أحب مصر، بلد ربنا جعل فيها البركة رغم ما يحدث فيها الآن من مآسي، ربنا جعل فيها البركة. تخيل بقى مع كل المآسي اللي حصل في مصر ديت وإحنا عايشين وهنفضل عايشين فيها، وسبحانك يا رب، وهي البلد هتبقى محفوظة إن شاء الله، إن شاء الله مهما حدث فيها إن شاء الله ربنا هيحفظ البلد دي. عايز أقول بس حاجة، رسالة لأباء وأمهاتي، الأمهات الكبار في السن البركة اللي أنا بقول هم دول البركة بتوعنا. كنت النهاردة عند والدي في المستشفى الله يحفظه يا رب ويشفيه، وقابلت هناك بعض أمهات شباب في غرفة الإنعاش، فكانت بتقول لي ايه ده يا ابني، فرحت والله عليهم كل واحد عندي سريره في غرفه النعش ودعوت له كما ادعو لوالدي تماما. لا تتخيلوا لما الواحد بيشوف ام من امهات الكبار في السن دولت، انا بحس ان الدنيا لسه بخير. الناس دولت على فطرتهم الطيبه، عشان كده انا ليا طلب عندهم النهارده، وانا عارف ان انا غالي عندهم لان هم غاليين عندي. امهاتنا الطيبين وابائنا الطيبين، الناس الكبار في السن دولت، احنا بنبذل كل اللي نقدر نعمله عشان اصلاح البلد وعشان خير البلد. انا كنت امبارح رغم ظروف والدي والله العظيم، رغم الظروف اللي انا فيها، رغم ذلك انا يعني سافرت بورسعيد الامس، خطبت خطبه الجمعه واديت درس وجلست مع اسر الشهداء احسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، وجلست مع اسر اباء وامهات الشباب اللي هم حكم عليهم النهارده. لا تتخيلوا قعدت اتكلم معهم وانا بتمنى يعني انا من جوايا انا كواحد مصري تعلموا جميعا ان انا مانيش بدخل نفسي في امور السياسه، لكن كرجل مسلم وكرجل مصري انا بحب بلدي قوي وبحب اولاد بلدي قوي، وما فيش فرق عندي بين اهل بورسعيد واهل الصعيد واهل اسكندريه واهل المنصوره واهل السويس واهل الاسماعيليه وكل المحافظات. بحب اهل مصر، احبهم وبحب كل المسلمين في كل مكان، اهل بلدي بحبهم وما بفرقش من اي حد وبين التاني. نفسي تبقى في مصالحه بين جميع طوائف مصر وبين جميع اولاد مصر وبين جميع حبايبنا في مصر. نفسي ما حدش يبقى زعلان مع حد، نفسي الناس كلها تبقى واخده بعض في حضنها، نفسي ما يبقاش في حاجه اسمها ألترس أهلي وألترس إسماعيلي وألترس بورسعيد وألترس مش عارف المصري وألترس زمالك. نفسي يبقى كلنا كده في حب مصر، نفسي نلغي كلمة ألترس كذا ألترس كذا، ما يبقى ألترس مصر، مصر كلها حبيبتنا، يبقى كلنا كده في حب مصر. عايز أقول يا جماعة نفسي يبقى في تصالح بين كل طوائف الشعب. والله العظيم أنا ما أنسى كلمة يعني قالوها لي امبارح والله، يعني بالامس من ضمن الاشياء اللي عرضت علي بالامس، والله فتاه عمرها اظن ما تعديش ال 21 سنه، قالت للشيخ محمود انا زوجي عنده 25 سنه مخلفه منه طفل عنده شهر، وبعدين نزل عشان يجيب له علاج من الصيدليه جات له رصاصه في دماغه غدر. طبعا الغدر ده لا يمكن يكون من اهل بورسعيد، انما هو من اماكن فيها بعض البلطجيه بيأجروا البلطجيه دول عشان ايذاء الناس، سواء بيأذوهم في التحرير، بيأذوهم في الاتحادية، بيأذوهم في المنصورة في المحلة، بيأذوهم في السويس في الإسماعيلية في بورسعيد. ناس بتتأجر، حد يقدر ينكر هذا الكلام يا جماعة؟ حدش يقدر ينكر هذا الكلام. شعب طيب، لكن في وسطنا في فئات معينة انتوا عارفينها كلكم، وكان النظام السابق كان بيستخدم نفس الأشخاص دولت سواء هم أو أبائهم بقى اللي كانوا شغالين معهم، نفس الأشخاص دول بيستغلوهم في الانتخابات والمشاكل بتاعتهم وتخليص بعض الأمور اللي هم بيخلصوها من خلال بعض الناس اللي بيستأجروا دول. الشاب ده جات له رصاصة في مخه، دخلت الرصاصة في راسه طلعت بمخه من الناحية التانية، وأصبح طفل اللي عنده شهر ده يتيم، والبنت بكت بكاء قطع قلبي، قالت يعني أنا اترملت وأنا عندي 21 سنة وابني ده طفل عنده شهر اتيتم، طفل عنده شهر اتيتم. يعني صدقوني انا رجعت هناك قلبي موجوع، وكنت فرحان بلقائهم وسعدت جدا بكلامهم، لكن كنت راجع قلبي موجوع. اب برضه من الاباء قابلته قال لي انا لا املك من الدنيا الا ابن واحد، شاب كان بيجهزه عشان يتجوز بعد فتره يسيره جدا شهور، والشاب يعني برضه نازل يجيب حاجه، لكن نازل لا لمظاهره ولا نازل يجيب حاجه. خد رصاصه، وايه خد بالك القناص اللي بيضرب ما بيضربش الا في الراس، يعني ما بيضربش مثلا في الرجل، يضرب في الايد، في الراس، انه عارف طلقه الرصاصه تخش في الراس خلاص ده مات خلاص. بيقول لي والله دخل برضه نفس الحكايه طلعت من مخه من الناحيه الثانيه. بيقول لي انا فقدت ابني الوحيد ماليش غيره في الدنيا، وقعد يبكي بكاء الحقيقه. فالحقيقه الواحد قلبه اتوجع يعني والله بقيت زعلان جدا يعني، وبقول يعني ولذلك حتى يعني هو بيتكلموا معايا امبارح حتى اسر الشباب اللي اتحكم عليهم بالاعدام، يعني الشباب اللي اتحكم عليهم بالاعدام، يعني قعدت كلمتهم عن الرضا بالقضاء والقدر، واحنا كلنا لازم نرجع لربنا سبحانه وتعالى وما نرجع لربنا. ويا جماعه ابو سعيد برضو اهلنا، يعني احنا لما بنتكلم في الموضوع ديت بنتكلم، معلش انت عارفين انا عمري في حياتي ما دخلتش نفسي في السياسه، لكن انا بدخل نفسي في حته نفسي شعب مصر، نفسي ما اشوفش اختلاف ما بيننا، نفسي ما اشوفش مصري زعلان من واحد مصري. والله بصدق والله يعني مش عايز يعني نفس التفرقه دي تزول تماما. قلت لهم امبارح قلت لهم انا امنيه عمري ان اشوف روح العاشر من رمضان من رمضان 6 اكتوبر. الناس كانت بتحب بعض حب يا جماعه، الناس كانت بتاخد بعض في حضنها، الناس كنا قاعدين جنب الراديو نسمع الاخبار وكل ما نسمع خبر حلو ناخد بعض بالحضن ونبكي وفرحانين. يعني مش قادر انسى المواقف دي ابدا والناس الطيبه ديت، وما زال في ناس طيبه والله، مصر مليانه خير كبير قوي. فبكلم معاهم والناس راضيين بقضاء الله سبحانه وتعالى، قالوا اللي ربنا يقدره، لكن في النهايه بنتمنى ان الظلم يزول ونتمنى ان احنا نعامل على ان احنا مصريين، ما نبقاش منظور لنا يعني نظره على ان احنا مالناش علاقه بمصر خالص. مين قال ان بورسعيد مالهاش علاقه بمصر؟ بورسعيد اهل الصمود واللي وقفوا في عام 56 ضد العدوان الثلاثي واللي وقفوا في 6 اكتوبر واللي يعني حبي لكل محافظات مصر، قلب ده متقسم على عليها، بحب كل الناس. فبتمنى يا رب ان يصلح الحال يا رب ويصلح القلوب وتتالف القلوب، ما يبقاش في تحدي بين محافظة ومحافظة، بين ألترس وألترس، وأنا بحبهم كلهم والله. أنا بحب ألترس الأهلي وبحب ألترس بورسعيد وألترس وبحب كل المصريين. وبقول يا شباب ربنا يبارك فيكم يا رب، حماس الشباب ما ياخدناش إن إحنا نكره فئة وفئة تكرهنا. إن كان حصل أمر ما بسبب حادث ما، وأنتم تعلموا جميعا إن في ناس سلطت لتدبير هذا الحادث، تعلموا جميعا إن الأمور لا يمكن تكون لا من شعب بورسعيد ولا من جماهير الاهلي الناس المحترمين الافاضل، ولا يمكن تحصل لا من ده ولا من ده، انما من طرف ثالث انتوا عارفينه. ربنا يا رب يحفظكم يا رب ويقلب بين قلوبكم يا رب، وبلدنا ما نقعدش نخرب فيها ونحرق فيها ونبهدل فيها. الناس بيحصل لها حاله من الياس، عشان كده قلت لازم من النهارده نتكلم في كتاب قصه النهايه. ليه؟ عشان الكل يتذكر ان في نهايه، اللي تمدت ايده على عود كبريت علشان يرميه ويولع، انت ما تعرفش الولعه اللي انت عملتها ديت خسرت البلد قد ايه وخسرت مصر قد ايه. ومصر مش محتاجه خساره، مصر محتاجه تقوم شويه. البلد خلاص بتنهار، مش عايز اقول انها انهارت بس عايز اقول بتنهار اقتصاديا، فمحتاجين بقى ان احنا نقف معاهم. فعشان كده محتاجين نذكر الناس ان في اخنا. عايز اقول لكل انسان عايش في بلدنا الحبيب اللي انا بحبهم جميعا والله العظيم، وعمري في حياتي والله واقسم بك يا ربي ان عمري ما قلت كلمه مساسه ابدا ابدا، وابرأ الى الله سبحانه وتعالى من اني اقول كلمه في يوم من الايام ان اكون قلت او هقول كلمه مساسه لحساب حد، قسما بالله العظيم والكل يعلم ذلك عني، اللهم لك الحمد. ما بقول الكلمه دي الا لله سبحانه وتعالى. اتمنى ان يبقى في تصالح ما بين جميع اطراف المصريين على جميع مستوياتها وانتماءاتها. وانا بقول لكم في ظل ظروف والدي والله العظيم انا انتظر الان قبل بكره ان يتصلوا يقولوا لي تعالى عشان تدفن والدك، ورغم ذلك والله العظيم سافرت ومسافه بعيده ورحت هناك وجلست معاهم عشان بس يعني ابتغاء مرضات الله، ان احنا بنتمنى يبقى في بادره امل، وان هم بيقولوا الدعاء للسنه لا مش ناسين حد واديني رحت هو. حتى امبارح يعني زوجتي كانت بتصل قلقان عليا تقول لي ده بيقولوا بورسعيد مولعه والدنيا مش عارف ايه، قلت لها انا في بورسعيد اهو وبتمشى في شوارع بورسعيد، في بس فقط شويه شباب واقفين عند مديريه الامن فقط، انما بقيت بورسعيد انا ما اشوفش فيها حاجه. قالت لي معقوله ده انا خفت يحصل لك؟ قلت لها والله ما في حاجه، والله العظيم الاعلام بيصور حاجات يجي لك على الشارع ويروح مركز الكاميرا ومضايقها لك ويقول لك الدنيا ولعه. انا رحت وخد بالك من حاجه، يوم الجمعه ده هو يوم المظاهرات ويوم النزول كله في مصر كلها، معروف كده يوم الجمعه ده هو يوم ايه، حتى اصبحت ناس كتيره جدا يوم الجمعه اللي هو عيد المسلمين اللي فيه ساعه اجابه اللي هو اليوم اللي سبحانك يا ربي يوم عيد المسلمين، الناس بقت تحط ايدها على راسها كده تقول يا رب يا رب يعني استر علينا من يوم الجمعه ده. الناس بقت تكره سيره يوم الجمعه بسبب اللي بيحصل. قلت لها رغم ذلك اهو يوم الجمعه وديني بتمشى اهو في شوارع بورسعيد وبكلمك وانا قاعد في العربيه اهو، مفيش اي حاجه خالص مره. فربنا يحفظنا يحفظك يا رب ويبارك فيك ويبارك في كل يا رب بقعة من بقاع مصر وكل بقعة من بقاع بلاد المسلمين. أنا ما خرجتش بره موضوعي لكن كان فعلا لازم أتكلم عن النقطة دي قبل ما نبدأ في شرح كتاب قصة النهاية. فاصل قصير جدا وارجع لكم مرة تانية نكثر من الدعاء لمصر. وأنا كنت بقول قبل الفاصل إن ليا طلب من أمهاتي الكبار في السن ومن اباء الافاضل الناس اللي انا بسميهم البركه، البركه دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا بينشر بيها البركه ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، ناس كلهم بركه. بقول الدعاء، الدعاء يا امهاتنا، الدعاء يا ابائنا، لان انا اشعر ان انتم اخلص لله مننا. انا اشعر بكده، معلش رايي الشخصي، قد يكون رايي الشخصي ويكون غلطان فيه، اكون مصحح فيه، لكن انا ارى هذا، ارى ان الناس الكبار في السن دولت ابائنا وامهاتنا انا اشعر ان هم اخلص لله مننا، وان كان الاخلاص ده في القلب، لكن الناس ديت على فطرتها وناس طيبين. اتمنى تكثروا من الدعاء لمصر، وكلنا ندعو، ويا ريت خلوا اطفالكم الجمال دول اللي ما ارتكبوش معصيه ومش مكتوب في صحفتهم اي سيئه، خلوا اطفالكم دول مصر. ربنا يحفظ مصر رب العالمين. فاصل قصير وارجع لكم تاني. صلى على حبيبك.
روح تسري والملائك حولك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. إن شاء الله بالنسبة لمسابقة الموسوعة الذهبية، السؤال بتاع الأسبوع دوت إن شاء الله يأتي الإجابة، إن شاء الله نفذها الأسبوع اللي جاي. السؤال: ما هي السرية التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمراء؟ معروف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤمر على كل سرية أمير واحد، إنما في سرية واحدة فقط هي التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمراء. واحد سرية حمزة، رقم اثنين سرية عبد الله ابن جحش رضي الله عنهم، ورقم ثلاثة سرية مؤتة. طبعا بناخد أول إجابتين وبيفوزوا كل واحد منهم بالموسوعة الذهبية. وبتبعت إزاي؟ بتبعت بجمل رسالة قصيرة اس ام اس على رقم من اليسار 95530 95530، بتكتب حرف جيم وبعدين تترك مسافة ثم تكتب الإجابة الصحيحة. أما أسماء الفائزين في هذا الأسبوع: الأستاذ محمد عبد الرحيم أحمد علي، الأستاذ محمد عبد الرحيم أحمد علي، والأستاذ سيد حسنين محمد عدلي، والأستاذ سيد حسنين محمد عدلي. إن شاء الله بيترجعوا للمكتبة وبيحصلوا على الموسوعة الذهبية، واللي بيطلبوا الموسوعة الذهبية ما ينسوش بياخدوا عليها سيديهاية، دي طبعا مش للفايزين دي للتانيين، يعني في نهاية لا تحزن وابتسم للحياة. تعالوا نكمل موضوعنا، موضوع قصة النهاية. يبقى محتاجين ان احنا فعلا نذكر الناس ان في اخرة، وان احنا نشرح لهم بقى ازاي هنوصل للاخرة، ازاي هتكون في اشراط ساعة صغرى. قلنا اشراط ساعة صغرى وفي اشراط ساعة كبرى، وقلنا ان مش شرط ان اشراط ساعة صغرى كلها تخلص بعدين تبدأ الكبرى، لا، اشراط الساعة صغرى تقدر تقول ان 95% منها خلص خلاص، وفي منها طبعا اشراط بدات ومستمره معانا لحد ايه يعني لحد بدايه العلامات الساعه الكبرى، ومنها من يستمر ايضا، يعني الى ان بعض اشراط الساعه الصغرى هتكون موازيه لعلامات او اشراط الساعه الكبرى. زي ايه؟ زي رفع القران من الصدور، هيكون بين ثنايا علامات الساعه الكبرى، يعني مش هنقول انه قبلها ويخلص، لا، هيكون بعد حتى علامتين ثلاثة أربعة من ايه من علامات الساعة الكبرى، يكون رفع القرآن من الصدور. زي هدم الكعبة، زي الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين، حتى لو دخلوا جحر جبل لدخلت وقبضت روح المؤمن، حتى لا يبقى في الأرض مؤمن واحد، لا يبقى مؤمن واحد، لا يبقى إلا شرار الخلق، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي رواية عند مسلم أيضا: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. طيب، يبقى محتاجين نحن نتكلم عن إزاي هتقوم الساعة، أشراط الساعة الصغرى والكبرى، أشراط العلامات. وبعضهم بيقول طبعا مثلا عن علامة زي المهدي عليه السلام، إن ده بيسموه مجازا كده، ده من علامات الساعة الوسطى، أو هي العلامة الوحيدة الوسطى. لا طبعا ما فيش حاجة اسمها وسطى، وإنما في صغرى وفي كبرى، انما وسطى بنقولها مجازا كده، ان المهدي وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيسموه علامه من علامات، او بيطلقوا عليه علامه من علامات الساعه الوسطى. كل مشاكلنا هتتحل في الدنيا وفي الاخره لما نتذكر لان الجنه دي يعني ما فيهاش ابدا، ما فيهاش لا حزن ولا زعل ولا مرض ولا تعب ولا ضيق ولا ضنك ولا شقاء، ولا فيها موت ولا فيها مرض ولا فيها حسد ولا فيها حقد ولا في اي حاجه خالص من الحاجات دي بالمره. يبقى اذا كل ده ملغي تماما من الجنه. الجنه دي دار النعيم والخلود، اعددت العباد الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل مشاكلنا تتحل هناك. اي نعم، حتى قبل ما تخش الجنه، مش هقول في الجنه، في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة إن لكم شوف بقى، شوف أول حاجة بيطمنوا عليها: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. بطمنك إن كل نعم اللي هتشوفه ده مش هيفوتك ولا أنت هتفوته، لأنها هتفضل فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا تفضلوا على طول في صحة كاملة، لا في أمراض ولا في أي حاجة ولا أسقام ولا فيروسات ولا عدوى ولا أي حاجة، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. يبقى كل المشاكل هتتحل، لأن هي المشاكل كلها عبارة عن إيه؟ واحد نفسه يعيش ما يموتش، مش دي مشكلة كبيرة؟ في ناس كتير جدا لما تيجي تذكره الموت يقول لك افتكرني هنا حاجة وحشة حاجة كويسة، عمال على طول تكلم الموت الموت، يعني ما فيش عنوان غير الموت. يا عم قول حاجه كويسه، صح كده؟ ان هو ما بيتخيلش في يوم من الايام ان هو في يوم من الايام ممكن يتحط في حفره ويتقفل عليه. هل تعلم انا واحد من الناس يمكن بتذكر دايما سيدنا عثمان بن عفان كما في الحديث اللي رواه الترمذي باسناد حسن، ان كانوا بيستغربوا، والحقيقه يعني هي حاجه فعلا غريبه، بس انا الموضوع عندي انا نفسي، ان سيدنا عثمان لما كان تذكر امامه الجنه والنار كان ما يخافش، انما لما يذكر قدامه القبر كان يتعب. انا واحد من الناس لما تذكرني بالجنه او النار، طبعا الواحد بيبقى نفسه يخش الجنه وبيخاف جدا من النار، لكن اترعب قوي لما حد يجيب لي سيره القبر. يعني بشوف القبر كده اتخيل ان اتحط في قبر مظلم واتقفل ويتقفل عليه ولوحدي، موضوع يخلي انسان من اي انسان بيظلم يبطل ظلم، موضوع يخلي كل انسان بيعق امه وابوه يبص ايديهم دلوقتي ويرضيهم، موضوع يخلي كل انسان بياكل حرام يبطل اكل حرام، لان في النهايه الجسم اللي انت عمال بتربيه في الحرام ده الدود هياكله، انت بتسمي نفسك للدود، يعني ده اي انسان عاقل يعمل الكلام ده؟ سبحان الملك. فكل مشاكلنا هتنتهي. يعني سيدنا عثمان بيقولوا له: يذكر امامك الجنه والنار فلا تبكي، ويذكر امامك القبر فتبكي. قال: اجل، اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر اول منازل الاخره، فان نجا منه العبد فما بعده ايسر، وان لم ينج منه العبد فما بعده اشد. فعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رايت منظرا الا والقبر افظع منه. حاجه عجيبه جدا، اي منظر صعب جدا ممكن تشوف حياتك اكيد القبر هيكون اصعب منه. لذلك كان بعض السلف، مش بقول الناس تعمل كده، انا بقولك بس هو كان بيعمل ايه، يعني على راسهم ربيع بن خثيم، كان عنده بيته كده بسيطه في فناء كده في البيت، فلقى قلبه قسي شويه شويه، اسود قلبه دي ممكن مثلا تكون عندنا مثلا رقه القلب عندنا، واخد بالك؟ دي كانت اسود عندهم. ولذلك سيدنا انس كان بيقول: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، اي من المهلكات. فشوف خد بالك، فلقى نفسه قلبه قسى شويه، راح حفر قبر عنده، وكل ما يلاقي قلبه كده بيقسى شويه من داخل وقافل على نفسه، والقبر بقى والظلمه بقى والخنقه ومش عارف ايه، واول ما يلاقي نفسه هتخنق يقوم يقول ايه: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ثم يفتح القبر ويقول: ها انت يا نفس قد وعدت فافعلي صالحا كما وعدت. احنا هو انا لازم اموت وانزل القبر واتدفن علشان اقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا؟ فيقالوا لي: كلا. طب ليه؟ ما انا في الدنيا، ما انا عايش، ما الحق اتوب، ما الحق اشوف ايه اللي ممكن اعمله لبلدي. مش لازم اكون قائد، لكن ممكن انفع بلدي وانفع ديني من خلال ان اكون جندي. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، اللي النبي وصفه وقال: سيف من سيوف الله سله الله على اعدائه. تخيل، ومع ذلك في عز انتصاراته وفتوحاته في بلاد الشام يأتيه الخطاب من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: إذا جاءتك رسالتي فاعزل خالدا وتولى أنت مكانه. يعني خالد بن الوليد بلغة العصر كان مثلا وزير الدفاع، مثلا بلغة العصر، تخيل وزير الدفاع وبتقول له يا سيادة الوزير هنرجعك جندي مجند عسكري. انا متخيل ممكن راجل يطب ميت، انا بتكلم عموما يعني ما بتكلمش على حد معين يعني. فتخيل بقى خالد بن الوليد اللي كان بما يوازي النهارده وزير الدفاع يجي له الرساله ديت، ابو عبيده يبلغه رساله عمر الخطاب يقول له امرك ان انت يعني تترك المنصب ده وتبقى جندي مجند. فتبسم خالد ببسيطه جدا، تبسم خالد بن الوليد وما قالش اه بقى عمر الخطاب بيحقد عليا لان انا عمري ما اتهزمت لا في جاهليه ولا في اسلام، حتى المعركه التي خاضها امام النبي احد انتصر فيها خالد بن الوليد. فطبعا ممكن واحد يقول كده يقول لك الكلام ده ويبقى كلام بالنسبه للعوام منطقي جدا، اه بيقول كده ليه؟ بيعزله ليه؟ اكيد غيران منه، لكن مش دولة اللي يقولوا كده. عمر بن الخطاب ما يعملش حاجه الهوى في نفسه، عمر بن الخطاب رجل يخشى على العقيده ويخشى على الايمانيات التي في قلوب المسلمين. وصلوا خبر ان الناس اللي كانوا في الجيش اللي مع خالد كانوا مطمنين جدا. ايه سبب اطمئنانكم؟ قالوا الجيش الذي فيه خالد لا يهزم ابدا. انت بتتكلم في ايه؟ خالد بن الوليد يتهزم؟ احنا مطمنين عشان معانا خالد. طب لو مش خالد بن الوليد؟ لا احنا مش مطمنين كده، مرعوبين. اه فده قدح في عقيده الانسان، ان اظن ان النفع والضر ياتي من شخص ولا ياتي من عند الله سبحانه وتعالى. فامير المؤمنين عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد لانه خاف على الناس انه يتكلوا على وجود خالد ولا يتكلوا على رب خالد سبحانه وتعالى. فخالد بن الوليد يعلم ان عمر بن الخطاب رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر، وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر. فيعلم يقينا ان هذا الرجل لا يتصرف عن هوى وانما يتصرف عن عقيده وعن ايمان وعن شرع. فاول ما وصل الرساله وعرف الكلام ده قال رحم الله امير المؤمنين عمر، دعاله بالرحمه وما زعلش منه ولا قالش كلمه وحشه ولا تبرم ابدا. فضل جندي وفرحان وسعيد ويعني وبيقدم روحه فداء لهذا الدين وهو جندي مجند، مش فارق معاه جندي ولا وزير دفاع، ما تفرقش معاه المناصب دي خالص، المهم ان انا اخدم ديني. ولذلك عمر بن الخطاب هو على فراش الموت بيوضح للصحابه قال لهم اما اني ما عزلت خالدا عن من تهمه ولا ريبه ولا خيانه. هو حد فيكم يروح دماغه بعيد يقول اكيد اه عزل خالد، اكيد وصلوا كلام وحش، اكيد عارف انه عمل حاجه، اكيد اكيد. انت عارف احيانا بيبقى في ناس عندهم سوء ظن مقدم على اي انسان، فاهم ازاي؟ فقال اما اني ما عزلته عن تهمه ولا ريبه ولا خيانه، وانما سمعت الناس يتحدثون ان الجيش الذي فيه خالد لا يهزم ابدا، فخشيت، وهي ده هو ده السر، فخشيت ان تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد. سبحان الله، هي دي القلوب. فشوف فنرجع لموضوعنا، فكل مشاكلك تتحل في النداءات الاربعه دي، نراكم ان تحيوا فلا تموتوا، نراكم ان تشبوا وتفضلوا الشباب على طول في الجنه، فلا تهرموا ابدا، ان لكم ان تصحوا. ما فيش امراض بقى خلاص، هو ايه اللي بيعكر صفو الانسان؟ المرض. تيجي تاكل يقول لك ان ممنوع من الاكل عشان عندك السكر، ممنوع من اللحمه عشان عندك النقرس، ممنوع من الفاكهه عشان عندك الاملاح، ممنوع من الحلويات عشان عندك السكر. مشاكل مشاكل المرض يحول بين الانسان وبين انه يتمتع بحياته. لكن في الجنه ما ينفعش يكون في مرض، ده ما ينفعش يكون في نوم، مش مرض. اهل الجنه لا ينامون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لان النوم يفوت عليك ساعات اللذه، ومستحيل ان تفوتك في الجنه ساعه او دقيقه من اللذه. شوف شوف حكمه ربنا، انت في الدنيا بتنام، ولذلك الجنه ما فيهاش ليل ونهار، الجنه نهار على طول، وما فيهاش شمس بقى ضربه في الدماغ، لا لا لا، الجنه جو بقى حاجه مش قادر اقول لحضرتك، ما تتوصفش طبعا، حاجه جو كده، جو صنعه الله عز وجل من اجل متعه المؤمنين، جو يتمتع فيه جميع الخلق بلا استثناء، اللي كانوا متعودين على البرد واللي كانوا متعودين على الحر واللي كانوا متعودين على الجو المتوسط، الكل يتمتع في جو الجنه. شفت دي؟ وما فيش بقى ما فيش لا ليل ولا نهار، هي نهار على طول، واخد بالك؟ لكن اليوم يقدر بقدره، لما يقول لك ان كل جمعه احنا بنذهب في يوم المزيد لننظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، فهي بتقدر بقدرها، يعني ما فيش يعني مثلا ايه ليل ونهار والسبت وحد واثنين وثلاث، لا يعني يعني هي بتقدر بقدرها ان يقول لك النهارده يوم المزيد، والملائكه تاتي وتستاذن على ولي الله واجل ان هو يروح ويقابل ويلتقي بالمولى عز وجل وينظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى كل المشاكل تتحل. إن لكم امتحنوا فلا تموتوا، تشبوا فلا تهرموا، تصحوا فلا تسقموا، تنعموا فلا تبأسوا. الحاجة الثانية ان كل احلامنا بلا استثناء هتتحقق في الجنة. بتحلم بايه؟ اقعد اسال نفسك كده، بكلمك على الاخر عشان كده، بتحلم بايه؟ قول لي عن اكبر حلم في حياتك، اكبر حاجه كده حلمت بيها كده وعشت عشانها. ما تقوليش بقى عايز ابقى ممثل جاكسون، يعني انا عايز احلام كده برضو، يعني ما بقاش فيها حاجه تعصى فيها ربنا سبحانه وتعالى. ما تقوليش اخش اسمه ايه اكس فاكتور ولا ما اعرفش اسمه ايه، واخد بالك؟ اه انا لسه سمعها من شويه يعني، فعشان اكتشف مستقبله. ولو قال لك ما نفعتش وكأن قيل لك خذ كتابك بشمالك وادخل النار، بكاء وصراخ وصويت. طبعا بيتحكي لنا شو الحاجات ديت يعني، بس ايه حاجات عجيبه جدا، كأن حياته كلها متوقفه على اني انا اقف واغني والناس كلها تشير اليها بالبنان ويقولوا صوته جميل و الى غير ذلك. سبحان الملك. فكل احلامك هتتحقق. نفسك في فلوس؟ ادنى اهل الجنه منزله يوم القيامه كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال له جل وعلا لادنى اهل الجنه لما سال موسى بن عمران عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، سال ربه جل وعلا ربي ما ادنى اهل الجنه منزله، قال هو رجل ياتي بعدما ادخل اهل الجنه الجنه فيقال له ادخل الجنه فيخيل اليه انها ملأة، بيتخيل ان الجنه ملت خلاص، فيقول كيف ادخل الجنه وقد دخل الناس مساكنهم واخذوا اخذاتهم. فيقول له جل وعلا اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت يا رب. طبعا رضيت، ده كان ب 200 300 جنيه يحصل مشكله بينهم من حبايبه ويقطعهم ويبقى في قواضي ما بينهم في المحاكم، واخد بالك؟ على 500 جنيه و1000 جنيه. قال له رضيت يا رب. فقال جل وعلا لك ذلك ومثل 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 ومثل. في المره الخامسه قال له رضيت يا رب، قال له لك ذلك وعشرة امثال، يعني ادي 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. وفوق ده كله بقى كمان قال له ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ممكن انا انسان يكون طموحاتي اكتر مما بقى يعني مما اوتيت، ربنا اداني 50 ملك ملك من ملوك الدنيا ويقول لي ولك ما اشتهت نفسك، لسه الباب مفتوح. فقلت له يا رب انا تشتهي نفسي انك تديني قد اللي اديتهولي 1000 مره هيديهوني. لانك تسال الملك سبحانه وتعالى الذي قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد مساله. شوف كده ام العزيزه لما الانس والجن والدنيا كلها تقف في صعيد واحد في مكان واحد من ايام سيدنا ادم الى قيام الساعه، وكل واحد يقول كل امنياته. وبعدين بقى لما اكون بطلب من ربنا بوسع بقى بعلي السقف. انا في الدنيا كانت امنيتي ايه؟ حته شقه اوضتين وحته توك توك حتى اروح بيه شغلي ودكان صغير ولا سبوبه ولا وظيفه ولا اي حاجه وخلاص واتجوز والدنيا كده بالنسبه لي اخرها يعني. انما لما المولى عز وجل سبحانه وتعالى يقول لي اطلب اللي انت عايزه، فلما بطلب لا ده انا بطلب من الملك سبحانه وتعالى، ده انا بدل ما اطلب شقه وطين ده انا اقول له عايز قصر في باريس سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، عايز قصر بباريس وشركه كبيره واخد بالك وعربيه مرسيدس احدث موديل، وعايز رصيد في 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 مش يعني في اي بنك اسلامي ولا حاجه، وعايز بقى اللي انا عايزه بقى ما بطلب من ربنا. فتخيل بقى لو كل واحد سال المولى عز وجل كل واحد سال مساله، قال فاعطيته ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط الابره اذا ادخلت اليم، خدت ايه من البحر؟ ولا حاجه. شوف قد ايه، فانت بتطلب من الملك. فادنى اهل الجنه يوم القيامه لو كنت عايز بقى فلوس يمشي في ملكه 2000 سنه لا يقطعها كما قال الامام ابن القيم في حد الارواح. ولذلك في الحديث الاخر في روايه اخرى عند مسلم ايضا ان المولى عز وجل يقول لادنى اهل الجنه يقول له اترضى ان اعطيك الدنيا كل الدنيا؟ لا، شوف الدنيا بقى اللي اتقسمت بين مليارات البشر هديها لك لوحدك. وفوق ده كله ايه؟ قال له اترضى ان اعطيك الدنيا وعشره امثالها؟ فالرجل بقى يعني سمع الكلمه قال لا ده اكيد ده الله عز وجل بيسخر مني. فقال له اتستهزئ بي؟ الروايه بتقول كده، اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ قال عبدي اني لا استهزئ بك. تناسى انت بتطلب من مين؟ انت بتطلب من الله سبحانه وتعالى. اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر. الله على كلمه قادر، على ما اشاء قادر. اه طبعا قادر، قادر يحل ازمات مصر دي في اقل من ثانيه. قادر ولا مش قادر؟ قادر. استدعي، ارفع ايدك قول يا رب اقول يا رب. الدعاء هو العبادة، ده مش كلامي انا، ده كلام النبي صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، هو النبي قال كده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب. شوف شوف الكلام، ادعوني استجب، مفيش خلاص. كان سيدنا عمر يقول اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فاذا وفقني الله للدعاء فسمى الاجابه. حسن ظنك بالله، امال انا هدعو وانا ما عنديش يقين ربنا هيستجيب لي مش هيستجيب لي؟ ما هو ربنا كده، انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظن بي خيرا في الروايه الثانيه فله، ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. انا بدعو بقول يا رب يا رب اشفي لي والدي، وانا بقول من جوايا اكيد مش هشفيه، يبقى مش هشفيه، يبقى خلاص مش هشفيه فعلا. انما بقول يا رب اشفي والدي وانا يقين انه يقين هيشفيه، يبقى هيشفيه. طب وان قدر له الوفاه، خد بالك، يبقى ده اجله، يبقى في ميزان حسناتي ان انا صبرت ورضيت، وفي ميزان حسناته ان هو قضى الفتره دي كلها وصابر على المرض، بدي مثال يعني، خد بالك. فشوف، فانت ايه، الدعاء هو العباده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن، ما قالش عن دعائي، قال عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخلين. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الايه دي، قال الدعاء هو العباده. الله، انتصر النبي في غزوه بدر والاحزاب بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء. دعا في غزوه بدر فنزلت الملائكه، ودعا في غزوه الخندق فجاءت الملائكه وجاءت الريح، مش قد ايه، وكانت النصره بفضل الله سبحانه وتعالى ان هم رحلوا عن ارض ايه، عن ارض المدينه. اذا شيء جميل جدا الدعاء. قتيبه بن مسلم وراح يفتح كابل كان معاه رجل ولي من اولياء الله، رجل من ائمه التابعين، محمد بن واسع، وتقرا قصته في كتاب قصص التابعين، حاجه في قمه الروعه، حاجه لا تقتل على قلب بشر. تخيل ان بعد ما انتصروا في احدى الفتوحات، والامام بتاعهم الراجل القائد الجيش بيقول لهم ايه رايكم بقى، انا جبت التاج دوت، التاج دوت لوحده كان وزنه 60 كيلو ذهب. بيقول لهم تشوفوا ان في حد في الدنيا ممكن يزهد في التاج دوت؟ قالوا لا طبعا، انت لو عرضت على اي حد فينا عمره ما هي يعني مش هيعتقوا. قال لهم بس انا اعرف واحد بقى ممكن يزهد في التاج دوت. قالوا له مين؟ قال لهم محمد بن واسع. قالوا مش ممكن. قال لهم طيب ابعتوا له. فكان معاهم في الجيش. جه الامام قال له من قائد، قال له يعني خلاص الناس كلها تصالحوا ورضوا جميعا بعد ما قسمنا الغنائم ان التاج دوت يكون من نصيبك انت. فقالوا لا حاجه لي بيه، لا تفتني في ديني. قال له والله كلهم مسامحين وراضيين وخذوا يعني استعن بيها على عيشك. فراح واخد البتاع وشايله كده على كتفه وخارج بيه. فقال القائد الجيش قالوا له ايه؟ قالوا طب هو خده، انت بتقول له هيبقى ما شاء الله حطه على كتفه ومشي بيه يعني، واخد بالك؟ قال لهم استنوا بس انتظروا هتشوفوا هيعمل بيه ايه. مشي بالتاج من هنا، تاج ذهب خالص. فالقائد الجيش قال للعسكري، قال له امشي من وراه كده ايه وتابعوا بس من بعيد. مشي بالتاج دوت مفيش 100 متر وقابله واحد فقير. قال له اعطيني مما اعطاك الله. قال له خد التاج دوت. والله اقرا الروايه تلاقي روايه كده، خد التاج ده معلوش فكه تقريبا حاجه زي كده، اداله التاج كله ذهب. قال له خد التاج ده. طبعا التاني العسكري لما شاف المنظر كان هيتجنن، قال ايه اللي بيعمله ده؟ تاج يروح يديه لواحد غلبان؟ قال له تعالى انا جايب الراجل الغلبان ده. قال له تعالى بس الامير الجيش عايزك. دخله فقال له، قال له محمد بن واسع ادى التاج للراجل ده. فقائد الجيش راح مديله مبلغ كده ومرضيه وقال له التاج ده للجيش، ده غنيمه. فاخده ورجعه له. قال لهم ايه رايكم بقى؟ شفتوا ان هناك من يزهد في الدنيا لو عرضت عليه الدنيا كلها يزهد فيها. فمحمد بن واسع ده بقى كان مع قتيبه بن مسلم. فقال لهم دوروا لي عليه، احنا مش عارفين نفتح كابل، الدنيا مقفله ونفدت اسباب الارض وبقت اسباب السماء، عايزين حد مخلص كده يدعو. فقالوا له طب عايز مين؟ قال لهم شوفوا لي محمد بن واسع. راحوا لقوه هو كان كبير في السن متكئ على عصاه رافعا يديه الى السماء، دموعه نازله على خدوده وبيقول يا رب اللهم نصرك الذي وعدت. فما رضيش يقطعوه من الدعاء انه كان بيدعو وبيبكي. فرجعوا قالوا له وجدناه يبكي وهو يدعو، فما اردنا ان نقطع دعاءه. فقال ابشروا والله بالنصر، فلاصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء احب الي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير. الدعاء، عشان كده بيقول كتر من الدعاء. فكل احلامك، فاضل 5 دقايق حاضر. ماشي يا استاذ حمدي، جزاك الله خير، ربنا يكرمك يا رب ويبارك فيك. استاذ حمدي كريم، ربنا يبارك فيك، كان 4 بس اداني 5 يعني، جزاه الله خيرا. ربنا يدخلك الجنه يا استاذ حمدي ويكرمك ويكرم المشاهدين يا رب ويجمعنا في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. فشوف نفسك في مال ادنى اهل الجنه يمشي في ملكي، ياخذ قد الدنيا 10 مرات، مش 10 مرات، 11 مره، لانه بيقول لي اعترض ان اعطيك الدنيا وعشرة امثالها فوق، يعني 11 مره. نفسك في شهره، اهل الجنه كلهم عارفينك، المليارات اللي في الجنه دي هيكونوا عارفينك. شوف قد ايه نفسك تتجوز في هناك الحور العين، حور العين التي لو ان بعض بنانها بدا لطمس ضوءه ضوء شمس القمر، ولو ان خصة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. والنساء كما تكلمنا قبل ذلك لهم المرأة التي يعني ماتت ولم تتزوج، في ايضا رجل مسلم برضه مات ولم يتزوج، ربنا يجمعهم في الجنة. فدي والرجل في الجنة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن رجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. جميلة، فتتزوج. طب واحدة تزوجت وطلقت، فيه برضو واحد جوز وطلق ولم يتزوج، فربنا يجمعهم في الجنة. طب واحدة تزوجت وزوجها مات وكان من أهل النار وهي دخلت الجنة، ربنا يزوجها من واحد مسلم في الجنة. طيب النساء لسه كتير والرجاله خلصوا، لان النساء كما اورد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ان بيكثر عدد النساء في اخر الزمان حتى يصبح عدد النساء بالنسبه للرجال 1 إلى 50. قال لا تقوم الساعه حتى، وده هيجي لنا طبعا في علامات الساعه احنا بنتكلم في ايه في قصه النهايه، لا تقوم الساعه حتى تكثر النساء ويقل الرجال حتى يصبح لكل قيم 50 امراه مش يتجوزهم، يكون يعني مسؤول عنهم اطعامهم وحاجتهم ومصالحهم يعني. فهيفضل لسه في نساء وما اتجوزوش، فينشئ الله عز وجل خلقا آخر من الرجال أو النساء ويدخلهم الجنة ويزوجهم من نساء المسلمين. نفسك في أولاد، نفسك تخلف، كان عندك جوزت وربنا ما رزقكش، ربنا يا رب يرزق كل محروم يا رب بالذرية الصالحة في الجنة. شوف بقى الأولاد بتيجي إزاي، اسمع لأغرب حديث ممكن تكون سمعته في حياتك، بل ربما تكون ما سمعتوش، حديث عجيب جدا وفي غاية الروعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة، خذ بالك، كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. واحد ما خلفش في الدنيا، واحدة ما خلفتش في الدنيا، فيجي في الجنة بيتمنى أن يكون عنده ولد أو بنت. الولد أو البنت خذ بالك، الزوجة اللي معاه تحمل وتولد، خذ بالك، والولد يكبر ويبقى عنده 33 سنة في ساعة واحدة. قول لي إيه الكلام اللي تقوله ده يا شيخ محمود؟ معقول حد يقبل هذا الكلام؟ اقول لك سبحان الله، هو في حاجه تعظم على الله سبحانه وتعالى؟ هو ربنا لو اراد انه يخلقني كده بالمنظر ده كده من اول يوم اتولدت فين؟ في مشكله؟ قدره الله عز وجل لا تحدها، بعدين دي جنه، دي مش دنيا، دي امور ثانيه خالص. جنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وطالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح. يبقى اذا في الجنه، خد بالك، يبقى في الجنة المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه. طب ليه أنا قلت 33 سنة؟ لأن النبي وضح في حديث آخر أن أهل الجنة جميعا يدخلون الجنة على سن سيدنا عيسى 33 سنة. هكمل الموضوع مع حضراتكم المرة الجاية إن شاء الله، إني محتاج أن أنا أدعو، ولكن عايز أقول يا جماعة الله يبارك فيكم، محتاجين نخلص الدعاء لبلدنا إن ربنا يحفظها وإن ربنا ينجيها. إحنا في فتن، احنا في فتن، انا لا انكر ان احنا في فتن. انا بحاول فقط والله العظيم اقسم بالله، لحسن حد يقول هو ليه الشيخ ما بيتكلمش في السياق، انا بحاول ان انا ابص الامل في قلوب اهلنا واحبابنا سواء هنا او في اي قناه تانية، والله العظيم بحاول دايما ان انا ابص الامل في قلوب الناس اللي عايشه في بلدنا عشان الناس ما تيأسي، عشان الناس ما تيأسي، لان احنا مش من مصلحتنا ان حد ييأس. فبنحاول نبتسم في وشوش الناس، بنحاول ان احنا نوصل لهم المعلومه البسيطه الجميله اللي تخلي الامل يتجدد في قلوبهم. وفي النهايه صدقوني حتى لا قدر الله، وان شاء الله مش هيحصل، حتى لا قدر الله وتعبنا في حياتنا، فاحنا في النهايه بذكركم بقصة النهاية، وبذكركم ان في اخرة، ونروح نلاقي الخير والنعيم كله هناك. الامام احمد قال كده، قال لا راحة الا مع اول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الدنيا دار ابتلاء، لكن اسأل الله ان يعافينا ويعافيكم يا رب، وان ربنا يجدد الامن في قلوبنا ان شاء الله، ومصر ترجع احسن من الاول 1000 مليون مرة باهلها بحبهم لبعض. كلمة اخيرة عايز اقولها لاهل مصر جميعا، والله العظيم علاجنا في كلمتين قلتهم قبل كده في درس، بشبر قربوا لربنا سبحانه وتعالى، نتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، لان ربنا قال كده من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. والحاجه الثانيه صدقوني واحفظوها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتين ارحموا ترحموا. عايزين نرحم بعض مش نولع في بعض، عايزين نرحم بعض عشان ربنا يرحمنا ويكرمنا. انما يرحم الله من عباده الرحماء. واذكركم بقول الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه الله حينما قال ان الله لا يقيم الدوله العادله وان كانت كافره، ويهدم الدوله الظالمه وان كانت مسلمه. يبقى يقيم الدوله العادله ولو كانت كافره، ويهدم الدوله الظالمه ولو كانت مسلمه. محتاجين العدل، محتاجين الرحمه، محتاجين نقرب من ربنا، محتاجين نكثر من الاستغفار. امهاتنا وابائنا الغاليين ناس البركة دولت، ادعوا لمصر وكلنا ندعي لمصر. فأنا بركز على أمهاتنا وأبائنا عشان ناس اللي على الفطرة الطيبين دولت، أحسب إن هم أحسن مننا بكتير. ربنا رب يحفظهم ويحفظ مصر كلها ويحفظ كل بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل، اللهم احفظ مصر يا رب العالمين من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن تخريب المخربين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله بنفسه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عورات فاكسهم، مرضى فداوهم. اللهم إنهم مرضى فداوهم، اللهم تقبل شهدائهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، وأمدهم بمدد من عندك، ولا تذل أهل سوريا لأحد أبدا يا رب. اللهم لا تذلهم لأحد ولا تحوجهم لأحد. اللهم يا رب العالمين أكرمهم ويسر لهم الخير كله يا رب العالمين، واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء.